نستمع معكم لبرنامج قصص الأنبياء مع المحاضر عبد الله موسى.
رجعنا وياكم بعد الفاصل ببرنامج قصص الأنبياء، واليوم نكمل وياكم قصة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى رحلة الإسراء والمعراج، وفي رواية يقول: ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار الذي هو البراق، مسرجا ملجما لأركبه يسخر للأنبياء قبلي، فاستصعب حين أراد أن يركبه، فقاله جبريل: يا ما يحملك على هذا؟ أبي محمد تفعل هذا؟ سوي في محمد، فوالله ما ركبك أحد قط أكرم على الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم. فركبته فصار حيث أتيت بيت المقدس، فقال جبريل بإصبعي فخر بها الحجر وشد به البراق، فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد ووضعت قدمي حيث توضع أقدام الأنبياء من بيت المقدس، فرأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى بن عمران قائم يصلي، فإذا رجل آدم طوال أسحم كثير الشعر شديد الخلق كأنه من رجال شنوءة من قبيلة من العرب عرفت بالطول، وإذ عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي، فإذا ربع أحمر مربوع الخلق. فهذه رواية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حانت الصلاة، فأذن مؤذن، فأممتهم فتقدمت إلى القبلة فصليت فيه ركعتين، فالتفت فإذا النبيون أجمعون يصلون، يقول كلهم يصلون. فلما فرغت من الصلاة ورأيت من الحائط بيت المقدس الشرقي، بيت المقدس الشرقي، ورأيت ملكا يقلب جمرا كالقطف، وإذا جهنم تنكشف مثل الزرابي. قال جبريل: يا محمد هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه. فالتفت إليه فإذا رجل عابس يعرف الغضب في وجهه، فبدأني بالسلام فسلمت عليه، فأري مالكا خازن النار والدجال، وفي آيات أراهن الله إياها، ورأى الدجال في صورته ليس رؤية منام ولكنها رؤية عين، فشكله كان عظيم الجثة ضخم، أقبر حجانا يعني أبيض، أحد عينيه قائمة كأنها كوكب دري، كأنه شعر رأس أغصان شجرة. وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت عمودا أبيض كأنه لؤلؤة تحمله الملائكة. قلت: ما تحملون؟ قالوا: هذا عمود الإسلام، أمرنا أن نضعه بالشام، فمررنا بعير لقريش بمكان كذا وكذا فنفرت. فقالوا: يا هؤلاء ما هذا؟ قالوا: ما نرى شيئا إلا ريحا، فأضلوا بعيرا لهم فجمعه فلان. فهذه قصة الإسراء والمعراج. أما الإسراء كان من مكة إلى بيت المقدس، وأما المعراج كان من بيت المقدس إلى السماء إلى فوق. المعراج من العروج طبعا والصعود إلى الله سبحانه وتعالى. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم الصبح في مكة فضع بأمره طبعا، كيف يخبرهم وكيف يصدقهم؟ الآن حين محتار النبي صلى الله عليه وسلم كيف يوجه لهم الخبر هذا؟ فأصبح وقد أخبر صلى الله عليه وسلم يعني ما اللي وسعه من الناس إلى أبي بكر، فقالوا له: هذا لك، إلى صاحبك يزعم يو عنده. قالوا: صاحبك هذا يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. كان يقول أبو بكر إذا هو قال هذا صح، نعم، لأن كان يقول لي هذا فقط صدقه. قالوا: أتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس ويا الصبح؟ قال: نعم، أنا أصدقه فيما هو أبعد من هذا، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. وقعد النبي صلى الله عليه وسلم معتزل طبعا حزين، فمر به أبو جهل فجاء لما يلس عنده، فقال له مثل مستهزئ: هل كان من شيء؟ فقاله صلى الله عليه وسلم عليه: نعم. قال أبو جهل: ما هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني أسري بي الليلة. فقال أبو جهل: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. كان يقول أبو جهل: ثم أصبحت بين ظهرانين يتعنى بعد؟ قال: نعم. قال أبو جهل وكأنه يعني كأنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذبه بعد ذلك وخاف أن يجحده، فقال: أرأيت لو شفت أني دعيت القوم بتخبرهم باللي استوى؟ كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو جهل: يلا هيا يا معشر بني كعب ابن لؤي هلموا. فانتفضت إليه المجالس وجو ويلسوا طبعا كان يقول أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: قلهم الخبر اللي أنت يبقى يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يطلع حين هو مجنون وكاذب، قل حق قومك باللي قلت لي عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أسري بي الليلة. فقالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبح بين ظهرانينا، يعني هالمسافة كلها، والصبح عنا في الليل رحت الصبح عنا؟ كان يقول: نعم. فمن بين مصفق وبين واضع يد على رأسه متعجب، قالوا: تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ طبعا أراد أهل مكة أن يختبروا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض أهل مكة وصلوا إلى بيت المقدس وشافوه ويعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمونه، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر لبيت المقدس أبدا في حياته، ما راح. كان يقول: فلما كذبتني قريش ذهبت أنعت لهم، فما زلت أنعت حتى سألوني عن أشياء من بيت المقدس ما أثبتها بعد، ما أتذكرها عدل، فكربت وحزنت كربة ما كربت مثلها بعد. فأثنيت على ربي وسألته أن يمثل لي بيت المقدس، وهني طبعا اشتد به الأمر. فيوم اشتد به الأمر إنسان ويلجي إلى الله، الله يفرج همه. فيقول: وعلى فما ذلك فعل الله، وعلى فماذا فعل الله به؟ شوفوا الله الآن، فجل الله يقول لي بيت المقدس، رفعه، خلاني أشوفه، وضع دون دار عقيل، أراه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، يعني خبرتهم. وطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب. سألوا النبي: هل مررت بإبل لنا في مكان كذا وكذا؟ قال: نعم، والله وجدتهم قد ضلوا بعيرا لهم فهم في طلبه. فقالوا: هل مررت بإبل بني فلان؟ قال: نعم، في مكان كذا وكذا، وانكسرت لهم ناقة حمراء، فوجدتهم وعندهم قصعة من ماء فشربت ما فيها. وهذا الحديث ضعيف، ولكن يعني الواحد يعني في السيرة يستأنس ببعض المواقف. طبعا يعني هذه حكم الله أن يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم رحلة الإسراء والمعراج، أن الله خلى النبي يطلع على المظاهر الكبرى بقدرته حتى يزداد ثقة بالله ويقين بالله ويثبت على هذا الدين. وأيضا قصة الإسراء والمعراج تظهر لنا أواصر يعني القرب بين الأنبياء كلهم على قلب واحد، على منهج واحد، وعلى توحيد واحد، توحيد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أبونا واحد أمهاتنا شتى. فالأنبياء بينهم مودة عظيمة، وهذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع إخوانه الأنبياء في كل سماء، يسلمون عليه ويرحبون فيه. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنه في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة حتى يكتمل البناء؟ فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. أيضا في رحلة الإسراء والمعراج تحقيق أن هذا الدين دين الفطرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فاخترت اللبن، فقيل لي: اخترت الفطرة. وأيضا صار حادث انشقاق القمر، بعد هذا الحادث وقعت حادثة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم عجيبة، يعني تواترت طبعا إلينا في قصة انشقاق القمر، وأن قريش طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم علامة ودلالة على صدقه، وكأنهم يعني اتهموه بشيء، فطلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يشق القمر نصفين. فقال: أرأيتم لو شق الله لكم القمر نصفين أتؤمنون؟ قالوا: وما لنا لا نؤمن. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى فشق الله لهم القمر نصفين. فلما نظروا إلى القمر وهو نصفين بينهما جبل أبي قبيس، قالوا: لقد جاء بسحر. فقال قائل منهم: إن كان قد سحركم فلا يستطيع أن يسحر الناس جميعا، فانتظروا السفار إذا جاءوا. فلما جاء السفار قالوا لهم: ما أعجب ما رأيتم؟ قالوا: في ليلة كذا رأينا القمر فلقتين. قالوا: قد جاء بسحر عظيم، سحر الناس أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذه المعجزة العظيمة: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. شوفوا فوق كل هذا الإثبات وهذه الدلالة قالوا بأن هذا السحر قوي، ما زالوا مع يعني يعاندون ويظلون على 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 كبريائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أكرمه الآن بيعة العقبة الأولى، دعا بعض أهل المدينة واللي آمنوا فيه وتبعوه، فكان منهم في الموسم في السنة 12 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الأنصار إلى النبي وبايعوه، ولهم معاذ بن حارث، معاذ بن الحارث، ذكوان بن عبد القيس، عبادة بن الصامت، يزيد بن ثعلبة، العباس بن عبادة، أبو الهيثم بن التيهان، عويم بن ساعدة، وأبو الهيثم وعويم من الأوس، والبقية كلهم من الخزرج، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء. وبيعة النساء وبيعة النساء هي اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. بطريقة هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال. قال عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، لا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان لتفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال: فبايعناه على ذلك، كما أخرج الإمام بخاري هذا الحديث صحيحة. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير يعلمهم الإسلام ويدعوهم ويدعو غيرهم، ونجح مصعب بن عمير طبعا نجاح كبير في دعوته إلى الله تبارك وتعالى، فبدأ الإسلام ينتشر والرجال يدخلون إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير. خرج يوم من الأيام مع مصعب بن عمير يريد دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر، فدخل في حائط من حوائط بني ظفر وجلس على بئر يقال له بئر مرق، واجتمع إليهما رجال من المسلمين. وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير كانوا هؤلاء سيد قوم في قومهم من بني عبد الأشهل، وكانوا على الشرك. فلما سمع بذلك قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: اذهب إلى هذين الذين قد أتيا يسفهان ضعفاءنا فازجرهما وانههما عن أن يأتي دارنا، فإن أسعد بن زرارة ابن خالتي لولا ذلك لكفيتك هذا. هذا ابن خالتي، أنا ما أقدر أقول له، فروح أنت. فأخذ أسيد حربته وأقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومك جاءك فاصدق الله فيه. قال مصعب: إني يجلس أكلمه. فجاء أسيد فوقف عليهما متشتما وقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا، اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكم حاجة. فقاله مصعب: أو تجلس إيدس، اسمع، أنا رضيت أمرك وقبلت، وأنت كرهت، وإن كرهت كف عنك ما تكره إذا كرهت هذا الأمر. فقال: أنصفت. ثم ركز حربته وجلس، فكلم مصعب وابتلى عليه القرآن وبين له دين الله تبارك وتعالى، وكيف أن الله سبحانه وتعالى بعث النبي ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من عبادة الأصنام إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. فهكذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وتريوني في حلقة أخرى راح نكمل ياكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصص الأنبياء.